الشفاعة التي ادخرها لهم كما روي في الأخبار. قال الشافعي رحمه الله: الشفاعة أنواع، منها ما هو متفق عليه بين الأمة، ومنها ما خالف فيه المعتزلة ونحوهم من أهل البدع. النوع الأول الشفاعة الأولى، وهي العظمى الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين أحاديث الشفاعة، منها عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فدفع إليه منها الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسه، ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مما ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم، فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيديه ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وذكر كذباته، نفسي نفسي نفسي،
كذباته،
وذكر كذباته، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيقولون: يا موسى أنت رسول الله اصطفاك الله برسالاته وبتكليمه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، قال: هكذا هو، وكلمت الناس في المهد، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتوني فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأقوم فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبلي، فيقال: يا محمد ارفع رأسك سل تعطه اشفع تشفع. فأقول: يا ربي أمتي أمتي، يا ربي أمتي أمتي، يا ربي أمتي أمتي. فيقال: أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب. ثم قال: والذي نفسي بيده لما بين مصراعين من مصاريع الجنة، كما بين مكة وهجر، وكما بين مكة والبصرى، أخرجاه في الصحيح
وبصرى،
كما بين مكة وبصرى، أخرجاه في الصحيحين بمعناه، واللفظ للإمام أحمد.
والعجب كل العجب.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الكلام من المتن يبين فيه أمر الشفاعة، والشفاعة من جملة ما يعتقدها للسنة والجماعة، وهي على أنواع، وقد تواترت الأحاديث في إثباتها، ومنها قول الناظم: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة. والشفاعة منها ما هو عام ومنها ما هو خاص. فالخاص ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء، وأما العام ما يشترك فيه بقية الأنبياء مع أهل الإيمان من الصديقين والشهداء والصالحين. وشفاعته صلى الله عليه وسلم الخاصة به ثلاث: الأولى شفاعته في أهل الموقف في أن يقضي الله بينهم، وهذا ما أشار إليه في هذا الحديث من أن الناس يلحقهم من الكرب والغم ما لم يلحقهم من قبل، فيطوف بعضهم ببعض حتى يذهبوا إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم ينتهون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فييسر الله عز وجل له أمر الشفاعة التي يقضي الله عز وجل بها بين خلقه. والشفاعة الثانية هي شفاعته صلى الله عليه وسلم في دخول أهل الجنة الجنة، فإن أهل الجنة يحبسون دون الجنة فلا يدخلون حتى يستفتح لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيفتح لهم. والثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب بأن يكون في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه، يرى أنه أشد أهل النار عذابا وإنه لأهونه، وهذه الرؤية منه أنه يرى نفسه أشد الناس عذابا لئلا يشعر بشيء من النعيم، لأن الإنسان إذا عرف أنه أهون الناس عذاب فهذا يهون عليه شيء، ومعلوم أن أهل النار ممنوعين من أدنى النعيم، فيكون في نفسه أنه أشد أهل النار عذابا وفي حقيقة الأمر أنه أهونهم. وذكر هذا الحديث وفي آخره قال: أو كما بين مكة وبصرة. بصرة في الشام وليس البصرة التي في العراق، إنما هي بلدة في الشام، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها لما بين وبين مكة من المسافة الكبيرة. نعم. وهجر المقصود قال كما بين مكة وهجر هي الأحساء، هجر الأحساء. نعم.
قال: والعجب كل العجب من إيراد الأئمة لهذا الحديث من أكثر طرقه لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى في أن يأتي الرب تعالى لفصل القضاء كما ورد هذا في حديث الصور، فإنه المقصود في هذا المقام ومقتضى سياق أول الحديث فإن الناس إنما يستشفعون إلى آدم فمن بعده من الأنبياء في أن يفصل بين الناس ويستريحون من مقامهم كما دلت عليه سياقته من سائر طرقه، فإذا وصلوا إلى المحز إنما يذكرون الشفاعة في عصاة الأمة وإخراجهم من النار. وكأن مقصود السلف الاقتصار على هذا المقدار من الحديث هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولها، فيذكرون هذا القدر من الحديث الذي فيه النص الصريح في الرد عليهم فيما ذهبوا إليه من البدعة المخالفة للأحاديث. وقد جاء التصريح بذلك في حديث الصور: ولولا خوف الإطالة لسقته بطوله، لكن من مضمونه أنهم يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يأتون رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فيذهب فيسجد تحت العرش في مكان وقالوا له الفحص، فيقول الله ما شأنك وهو أعلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأقول يا ربي وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك فاقضي بينهم، فيقول سبحانه وتعالى شفعتك أن آتيكم فأقضي بينكم، قال فأرجع فأقف مع الناس. ثم ذكر انشقاق السماوات وتنزل الملائكة في الغمام، ثم يجيء الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء، والكروبيون والملائكة المقربون يسبحونه بأنواع التسبيح. قال فيضع الله كرسيه حيث شاء من أرضه، ثم يقول إني أنصت لكم منذ خلقتكم إلى يومكم هذا، أسمع أقوالكم وأرى أعمالكم فأنصتوا لي، فإنما هي أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إلى أن قال فإذا أفضى أهل الجنة إلى الجنة قالوا من يشفع لنا إلى ربنا فندخل الجنة، فيقولون من أحق بذلك من أبيكم، إنه خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وكلمه قبلا، فيأتون آدم فيطلب ذلك إليه، وذكر نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمدا صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فآت الجنة فآخذ بحلقة الباب ثم أستفتح فيفتح لي فأحيى ويرحب بي، فإذا دخلت الجنة فنظرت إلى ربي عز وجل وخررت له ساجدا، فيأذن لي من حمده وتمجيده بشيء ما أذن به لأحد من خلقه، ثم يقول الله لي ارفع يا محمد واشفع تشفع وسل تعطى، فإذا رفعت رأسي قال الله وهو أعلم ما شأنك، فأقول يا ربي وعدتني الشفاعة فشفعني في أهل الجنة يدخلون الجنة، فيقول الله عز وجل قد شفعتك وأذنت لهم في دخول الجنة. الحديث رواه الأئمة.
هذا في إيش؟ شفاعته الثانية في دخول أهل الجنة الجنة.
رواه الأئمة ابن جرير في تفسيره والطبراني وأبو يعلى الموصلي والبيهقي وغيرهم. النوع الثاني والثالث من الشفاعة شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة، وفي أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها. النوع الرابع شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم، وقد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة خاصة وخالفوا فيما عداها من المقامات مع تواتر الأحاديث فيها. النوع الخامس الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب، ويحسن أن يستشهد لهذا النوع بحديث عكاشة ابن محصن حين دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعله من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، والحديث مخرج في الصحيحين. النوع السادس الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه كشفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه عذابه. ثم قال القرطبي في التذكرة بعد ذكر هذا النوع فإن قيل فقد قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، قيل له لا تنفعهم في الخروج من النار كما تنفع عصاة الموحدين الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة. النوع السابع شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة كما تقدم. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أول شفيع في الجنة. النوع الثامن شفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار فيخرجون منها، وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث، وقد خفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة فخالفوا في ذلك جهلا منهم بصحة الأحاديث وعنادا ممن علم ذلك واستمر على بدعته. وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضا.
إذن هذه ممن خصائص أو خواص شفاعته، الثلاث الأول هي التي من خاصته، شفاعته في أهل الموقف وشفاعته في دخول الجنة وشفاعته في عمه. أما شفاعته في أهل الكبائر أن يخرجوا منها فهذه له ولغيره. نعم.
قالوا هذه الشفاعة تتكرر منه صلى الله عليه وسلم 4 مرات. ومن أحاديث هذا النوع حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. رواه الإمام أحمد رحمه الله. وروى البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا معبد بن هلال العنزي قال: اجتمعنا ناس من أهل البصرة فذهبنا إلى أنس بن مالك وذهبنا معنا بثابت البناني يسأله لنا عن حديث الشفاعة، فإذا هو في قصره فوافينا يصلي الضحى، فاستأذنا فأذن لنا وهو قاعد على فراشه، فقلنا لثابت: لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة. فقال: يا أبا حمزة، هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة. فقال: حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض، فيأتون آدم فيقولون: اشفع لنا إلى ربك، فيقول: لست لها، ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن، فيأتون إبراهيم فيقول: لست لها، ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله، فيأتون موسى فيقول: لست لها، ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته، فيأتون عيسى فيقول: لست لها، ولكن عليكم بمحمد، فيأتون فأقول: أنا لها، فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن، فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل: يسمع لك، واشفع تشفع، وسل تعطى، فأقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقال: انطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل: يسمع لك، واشفع تشفع، وسل تعطى، فأقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقال: انطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان، فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل: يسمع لك، وسأل تعطى، واشفع تشفع، فأقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقول: انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى 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 مثقال حبة خردل من إيمان، فأخرجه من النار، فأنطلق فأفعل. قال: فلما خرجنا من عندي أنس قلت: لو مررنا بالحسن وهو متوار في منزل أبي خليفة، وهو جميع، فحدثناه بما حدثنا أنس بن مالك، فأتيناه فسلمنا عليه، فأذن لنا، فقلنا له: يا أبا سعيد، جئناك من عند أخيك أنس بن مالك فلم نرى مثل ما حدثنا في الشفاعة. فقال هي فحدثناه بالحديث، فأتينا إلى هذا الموضع، فقال هي، فقلنا: لم يزد لنا على هذا. فقال: لقد حدثني وهو جميع منذ 20 سنة، فما أدري أنسي أم كره أن تتكلموا. فقلنا: يا أبا سعيد فحدثنا. فضحك وقال: خلق الإنسان عجولا، وما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم حديثي كما حدثكم.
لحظة،
تتكلم
أنسي أم كره أن تتكلم،
إيش فيها؟ تتكلم.
فما أدري أنسي أم كره أن تتكلوا. فقلنا: يا أبا سعيد فحدثنا. فضحك وقال: خلق الإنسان عجولا، وما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم حديثي كما حدثكم. قال: ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدة، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل: يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع، فأقول: يا ربي ائذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي، لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وهكذا رواه مسلم. وروى الحافظ أبو يعلى عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشفع يوم القيامة 3: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء. وفي الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه
حديث ضعيف. نعم.
وفي الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعا قال: فيقول الله تعالى: شفعت الملائكة، وشفع النبيون، وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. الحديث: ثم إن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال، فالمشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كشفاعة المعروف كالشفاعة المعروفة في الدنيا. والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الكبائر. وأما أهل السنة والجماعة،
الخوارج والمعتزلة ينكرون الشفاعة في أهل الكبائر. طيب إيش يقرون المعتزلة والخوارج؟ جميع الآيات والأحاديث الواردة في الشفاعة يحملونها على إيش؟ على شفاعتهم في أهل الدرجات، يعني إذا دخلوا الجنة أن يكون هذا فوق هذا وهذا فوق هذا فقط، هذا التي يثبتون. لأنهم لو أثبتوا شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر لاقتضى ذلك عدم إيش؟ عدم تكفيرهم، وهم يكفرون أهل الكبائر. الخوارج يكفرونهم، والمعتزلة يرون أنهم في منزلة بين المنزلتين، لا إلى هؤلاء أهل الإيمان ولا إلى هؤلاء أهل الكفر. نعم.
وأما أهل السنة والجماعة فيقرون بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر وشفاعة غيره، لكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله له ويحد له حدا، كما في الحديث الصحيح حديث الشفاعة: إنهم يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، فيقول لهم عيسى عليه السلام: اذهبوا إلى محمد فإنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتوني فأذهب فإذا رأيت ربي خررت له ساجدا فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن، فيقول: أي محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، فأقول: ربي أمتي، فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أنطلق فأسجد فيحد لي حدا. ذكر هذا ثلاث مرات. وأما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم غيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء ففيه تفصيل، فإن الداعي تارة يقول: بحق نبيك أو بحق فلان، يقسم على الله بأحد من مخلوقاته، فهذا محذور من وجهين: أحدهما أنه أقسم بغير الله، والثاني اعتقاده أن لأحد على الله حقا، ولا يجوز الحلف بغير الله، وليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه على نفسه، كقوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
نعم، وهذا صحيح. الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، لأنه يتضمن هذين المحذورين: الأول أنه قسم بغير الله، أقسم على الله بأحد بالنبي أنه يشفع لنا، هذا ما يجوز. وكذلك: اللهم أني أسألك بحق نبيك عليك، ما يجوز، لأن الله عز وجل ليس لأحد عليه حق مدين به. نعم.
قال: وكذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله تعالى عنه وهو رديفه: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه ألا يعذبهم. فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق، لا أن العبد نفسه يستحق على الله شيئا كما يكون للمخلوق على المخلوق، فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير، وحقهم الواجب بوعده هو ألا يعذبهم، وترك تعذيبهم معنى لا يصلح أن يقسم به ولا أن يسأل بسببه ولا يتوسل به، لأن السبب هو ما نصبه الله سببا. وكذلك الحديث الذي في المسند من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم:
عندنا ويتوسل به
ولا أن يسأل بسببه إيش؟
ويتوسل به.
إيه، ويتوسل به. لا، إيه، الواو حرف عطف. ولا أن يسأل بسببه ولا أن يتوسل به، هذا معنى الكلام. إيه، وحقهم الواجب بوعده هو أن لا يعذبهم، وترك تعذيبهم معنى لا يصلح أن يقسم به. نعم.
قال وكذلك الحديث الذي في المسند من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الماشي إلى الصلاة: أسألك بحق ممشاي هذا وبحق السائلين عليك، فهذا حق السائلين، هو أوجبه على نفسه.
هذا الحديث فيه ضعف. أسألك بحق ممشاي هذا وبحق السائلين عليك، هذا الحديث فيه ضعف، لكن لو صح فهذا ليس معناه إيش؟ أن الله عز وجل عليه حق، ولكن معناه وبحق السائلين عليك الذي أوجبت على نفسك. نعم، لكن الصحيح أن الحديث ضعيف ما يصح. نعم، وفي هذا كلام للشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله في شرحه على آداب المشي إلى الصلاة، الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكر هذا الحديث وبين ضعفه وبين حتى الجواب عما يعني لو صح كيف يوجهنا. المحذور الثاني أنه جعل لأحد، جعل حق لأحد المخلوقين على الله وليس لأحد على الله حق إلا ما جعله الله عز وجل حقا عليه. نعم.
قال فهذا حق السائلين هو أوجبه على نفسه، فهو الذي أحق للسائلين أن يجيبهم وللعابدين أن يثيبهم. ولقد أحسن القائل: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع.
وهو الكريم السامع. واسع عندك الواسع؟ اكتب محمد نسخة، نسخة الواسع. نعم.
فإن قيل: فأي فرق بين قول الداعي بحق السائلين عليك وبين قوله بحق نبيك أو نحو ذلك؟ فالجواب أن معنى قوله بحق السائلين عليك أنك وعدت السائلين بالإجابة، وأنا من جملة السائلين فأجب دعائي.
هذا التوجيه، يعني بحق السائلين إليك الذي جعلته أنت على نفسك، وهو إجابتهم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب.
بخلاف قوله بحق فلان، فإن فلان وإن كان له حق على الله بوعده الصادق،
لكن حق لنفسه، حق النبي لنفسه، جاه النبي لنفسه. موسى له جاه عند الله، ولم يأمر الله عز وجل الناس أن يسألوا بجاه موسى، وكان عند الله وجيها، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الأنبياء من قبل ولا الصحابة أنهم كانوا يسألون بجاه موسى. نعم.
بخلاف قوله بحق فلان، فإن فلان وإن كان له حق على الله بوعده الصادق، فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا السائل، فكأنه يقول: لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعائي، وأي مناسبة في هذا وأي ملازمة؟ وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء، وقد قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وهذا ونحوه من الأدعية المبتدعة، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أحد من الأئمة رضي الله تعالى عنهم، وإنما يوجد مثل هذا في الحروز والهياكل التي يكتبها الجهال والطرقية. والدعاء من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على السنة والاتباع لا على الهوى والابتداع. وإن كان مراده الإقسام على الله بحق فلان فذلك محذور أيضا، لأن الإقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوز، فكيف على الخالق؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. ولهذا قال أبو حنيفة وصاحباه رضي الله عنهم: يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام ونحو ذلك، حتى كره أبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهما أن يقول الرجل: اللهم أني أسألك بمعقد العز من عرشك، ولم يكرهه أبو يوسف رحمه الله لما بلغه الأثر فيه. وتارة يقول: بجاه فلان عندك، أو يقول: نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك.
يعني كأن أبا يوسف رحمه الله سكت عنه لوجود أثر فيه، والأثر ضعيف. مقتضى أن أبا يوسف لو علم ضعفه ما قال به ولا تبع صاحبه.
وتارة يقول بجاه فلان عندك ويقول نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك وأوليائك، ومراده لأن فلانا عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة فأجب دعاءنا. وهذا أيضا محذور، فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعد موته، وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه، يطلبون منه أن يدعو لهم، وهم
يؤمنون على دعاء. إيش عندك؟
وهو يؤمنون. وهم يؤمنون على دعائه كما في الاستسقاء وغيره. فلما مات صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله تعالى عنه لما خرجوا يستسقون: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، معناه بدعائه هو ربه وشفاعته، بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله. ليس المراد أن نقسم عليك به أو نسألك بجاهه عندك، إذ لو كان ذلك مرادا لكان جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأعظم وأعظم من جاه العباس. وتارة يقول باتباعي لرسولك ومحبتي له وإيماني به وبسائر أنبيائك ورسلك وتصديقي لهم.
هذا ما في بأس، يعني اللهم أني أسألك باتباعي لرسولك، لأن هذا عبادة، اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم عبادة، ويجوز للإنسان أن يدعو الله عز وجل بما شرع من العبادات: اللهم أني أسألك باتباعي لنبيك، بمحبتي لنبيك.
نعم، هذا شيخ بالعمل الصالح يقول.
أي نعم، بالعمل الصالح.
وبسائر أنبيائك ورسلك وتصديق لهم ونحو ذلك. فهذا من أحسن ما يكون من أحسن ما يكون من الدعاء والتوسل والاستشفاع. فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجمال، غلط بسببه من لم يفهم معناه، فإن أريد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا وهذا في حياته يكون، أو لكون الداعي محبا له مطيعا لأمره مقتديا به، وذلك أهل للمحبة والطاعة والاقتداء. فيكون التوسل إما بدعاء الوسيلة وشفاعته، وإما بمحبة السائل واتباعه، ويراد به الإقسام به والتوسل بذاته، فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه. وكذلك السؤال بالشيء قد يراد به التسبب به لكونه سببا في حصول المطلوب، وقد يراد به الإقسام به. ومن الأول حديث الثلاثة الذين آووا إلى الغار، وهو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما، فإن الصخرة انطبقت عليهم فتوسلوا إلى الله بذكر أعمالهم الصالحة الخالصة، وكل واحد منهم يقول: فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون.
هؤلاء دعوا الله عز وجل بصالح عملهم، والدعاء بصالح العمل جائز. اللهم أني أسألك بإيماني بك، يعني الإيمان بالله عمل صالح. نعم،
فهؤلاء دعوا الله بصالح الأعمال، لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله ويتوجه به إليه ويسأله به، لأنه وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. فالحاصل أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر، فإن الشفيع عند البشر كما أنه شافع للطالب شفعه في الطلب، بمعنى أنه صار به شفعا فيه بعد أن كان وترا، فهو أيضا قد شفع المشفوع إليه، فبشفاعته صار فاعلا للمطلوب، فقد شفع الطالب والمطلوب منه. والله تعالى وتر لا يشفعه أحد، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فالأمر كله إليه، فلا شريك له بوجه. فسيد الشفعاء يوم القيامة إذا سجد وحمد الله تعالى فقال له الله: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فيحد له حدا فيدخلهم الجنة، فالأمر كله لله، كما قال تعالى: قل إن الأمر كله لله. وقال
قل إن الأمر،
قل إن الأمر كله لله. وقال تعالى:
قل إيش أعد؟
قل إن الأمر كله لله.
نعم.
وقال تعالى: ليس لك من الأمر شيء. وقال تعالى: ألا له الخلق والأمر. فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لمن يشاء، ولكن يكرم الشفيع.
لفظة كل الظهر عليها ضمة. إيش عندكم أنتم؟
ضمة.
ضمة.
إيش كل؟
كل اللام عليها إيش؟
تشديد.
قل إن الأمر كله لله.
كله. لأنك أنت ذكرت كني سمعتك عليها لام على اللام فتحة.
عندي مشدد بالفتح إيش؟
مشدد بالفتح.
ها؟ كله
بالضم.
ضم الكاف
واللام. واللام.
لا مشدد مفتوح. كله.
لا مشدد بالضم.
أنت عندك شدة وضمة. قل إن الأمر كله لله. إيه بالفتحة لأنها توكيد.
إذا كان لا يشفع عنده أحد
صحح يا.
فإن كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لمن يشاء ولكن يكرم الشفيع بقبول شفاعته كما قال صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا أملك لكم من الله من شيء يا صفية عمة رسول الله لا أملك لك من الله من شيء يا عباس عم رسول الله لا أملك لك من الله من شيء. وفي الصحيح أيضا لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء أو شاة له يعار أو رقاع تخفق فيقول أغثني فأقول قد أبلغتك لا أملك لك من الله من شيء. فإذا كان سيد الخلق وأفضل الشفعاء يقول لأخص الناس به لا أملك لكم من الله من شيء فما الظن بغيره. وإذا دعاه الداعي وشفع عنده الشفيع فسمع الدعاء وقبل الشفاعة لم يكن هذا هو المؤثر فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق، فإنه سبحانه وتعالى هو الذي يجعل هذا يدعو ويشفع وهو الخالق لأفعال العباد، فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها، وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه. وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر وأن الله خالق كل شيء. قال المؤلف رحمه الله
هل من خالق أكرم من هذا؟ يوفقك للهداية ثم يوفقك للدعاء أن يتوب عليك ثم يتقبل منك. إذا كان شكري نعمة الله نعمة له علي في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ شكره إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. إذا كان شكري هذه نعمة يحتاج شكر، وإذا شكرت مرة أخرى هذه نعمة تحتاج بعد شكر، فكيف بلوغ الشكر؟ نعم.
قال المؤلف رحمه الله والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. قال الشاعر رحمه الله قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يخبر سبحانه أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو. وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال، وفي بعضها الإشهاد عليهم بأن الله ربهم، فمنها ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال